إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لعلنا نختم بهذه الفوائد من هذه السورة الكريمة، ونختم اليوم بقراءتنا على وجه من الاختصار سورة الكهف، لنبدأ غدا في سورة مريم إن شاء الله، وبهذا نكون تعدينا نصف القرآن من تفسير ابن كثير، وهذه نعمة منها علينا الواحد القدير، نشكره لا إله إلا هو، نحمد حمدا كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلة سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه السورة الكريمة الكهف وما جاء فيها من فوائد ومسائل وعبر، إثبات رؤية الله يوم القيامة سواء في الجنة وفي عرصاتها. قال ابن القيم أي آية يعني فيها إثبات لقاء الله فيها إخبار ضمني برؤيته سبحانه، فقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، كما قال القحطاني في نونيته والله نراه كما نراه قمرا بدا لست بعد ثمان سبحانه عما يصفون. وجاء في حديثان مشهور معروفان، حديث في صحيح البخاري وآخر في صحيح مسلم والترمذي، أما الأول فرواه أو فخرجه بإسناده إلى جرير رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، يعني الليلة الخامس عشر، ليلة الخامس عشر من الشهر، فنظر النبي إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، أي لا تزدحمون، لا تضامون تزدحمون بحيث لا يراه رؤية واضحة بل يراه كل فرد لفرده. نعم هذا أبو الأصفر روح لنا مساكين ما يدري. كما ترون القمر ليلة تمامه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وغروبها فافعلوا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ هذا مسح ما يكون إلا قبل النوم، قل هو الله أحد معوذتين نفث ثم مسح، بعد فجر ما في مسح. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، والآخر والأخرى في الجنة نسأل الله يجعلنا إياكم من أهلها، عند الترمذي ومسلم من حيث صهيب بن سنان إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم نجر من النار، فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب لا إله إلا هو، فما أعطوا جمال فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه. الذين أحسنوا الحسنى في صحيح مسلم وزيادة فسرها النبي عند مسلم بالنظر إلى الله، فهذا أمر حق أجمع عليه السنة وتنكره الجهمية والمعتزلة أنهم يرون ذلك تجسيما عياذا بالله، وهذا من الكفر بالنصوص الظاهرة الصحيحة. حينئذ يحرم من هذه الرؤية الكفار والمنافقون. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم أيها الجهمية، هذا الذي كنتم به تكذبون أنتم أيضا وكل كافر، كذبتم برؤية الله، فأنتم هؤلاء قد حرمتموها لأنكم كذبتم بها. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. من أنكر رؤية الله في الدنيا لم يره في الآخرة، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه السورة الكريمة بيان شروط صحة العمل، وأنه يصح العمل بشرطين بعد التوحيد: الإخلاص والمتابعة. لقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال فضيل: أخلصه وأصوبه، ويقصد أخلصه وأصوبه من المسلم، وإلا فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، أو كما قالت: هل ينفعه ذلك؟ لكنه كان كافر. قال: إنه لم يقل يوم، قال له: إنه لم يقل يوم اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا ضمنت هذا إلى هذا عرفت أن شروط صحة العمل كما قال أمين الشنقيطي وأشار إليه الإمام جد محمد الوهاب ثلاثة: التوحيد، الإخلاص عند الإقبال العمل كالحج والصدقة، والمتابعة. فالإخلاص وحده لا يكفي، بأن يقال فلان نية طيبة لا يكفي، لابد من متابعة الرسول. يقول فلان أخلص لله، نية طيبة، قاتل اليهود. طيب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ بن سهيل ليس من الجهاد في شيء، ولا من الدفاع عن المسلمين في شيء، فجاءه بعد العهد: من جاء منكم مسلم، شوف المتابعة الآن، من جاء منكم مسلما إليكم المدينة ترجعوه إلينا كفار قريش. قال النبي: لا يشترطون شرطا فيه، يعني مصلحة أو حماية للمسلمين أو إلا قبلت به. فقبل بهذا الشرط الذي مفسده، لكن المصلحة تذوب مع هذه المفسدة اليسيرة. بالنسبة للمصلحة الكبرى فتح مكة، إن فتحنا لك فتح مكة فتحا مبينا صلح الحديبية، لأنه أهل فتح مكة الآن تعبد الله مكة مطمئنين بعد ذلك الفتح، نشكر الله عليه بما آت الله من حكمة لنبيه الكريم. فحينئذ من عير الرسول بذلك الفعل، فقال: كان ينبغي لرسولنا ألا أن يحمي هذا الرجل، جاء مكبل، أو قال: يا قوم، من قوم سيقتلوني. فقال: ينبغي النبي يحميه، وهذا رجل مسلم يعني لا آخره، فقد كفر لا شك، أنه حينئذ كان من جنس إبليس الذي قال برأيه: أسجد لمن خلقت طينا، نسأل الله العافية. هذا رجل طلب الحماية فالنبي تركه، واليوم يعيرون كل من لم يأتي للحماية بغض النظر عياذا بالله، يغضون الطرف عن شروط الجهاد، فهو صهيوني، خائن إلى آخره، متخاذل، منبطح إلى آخره، من السباب والشتام الذي لا يحسنها إلا هؤلاء الأرذال، ممن لم يتربى على أصول الإسلام، نسأل الله العافية. فهل ينفع الإخلاص في الجهاد؟ كلا لابد من متابعة. لذلك النبي لم يرى من متابعة لدين ربه وما ينطق عن الهوى أن يقول لعشر من الصحابة خذوه واحفظوه، بل تركه حتى يرجع إلى الكفار فأخذوه. فلم يكن هذا من النبي جبنا، ولم يكن صحيانة، ولم يكن فعله ذلك خذلانا للدين، بل اعتبر بل الرب الأعلى حكم على ذلك كله بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الزغري: والذي تدور السنة عليه وعلى اثنين معه وهو متفق على جلالة إتقانه، لو كانت لغة السيف والقتال لما أسلم من أسلم حتى فتحوا مكة، لكن لمن كان الهدنة ولغة الحوار والبرهان والدليل والاستدلال والقرآن أسلم من أسلم حتى فتحوا مكة، فذابت مفسدة أخ ذلك الرجل الذي نجاه الله من إيش؟ ذابت تلك المفسدة أمام تلك المصلحة الكبرى التي لازلنا مع دولتنا نجني جناها. فتح مكة بيد الرسول لازلنا نتنعم به، وأنت تذهب إلى مكة وتنظر الحرم، ذكر من فتح مكة لك وأزال الأصنام عنها حتى صرت تعبد الله مطمئن حول الكعبة، تذكر وصلي على نبيك إنه محمد بن عبد الله، ثم اشكر لمن حفظ الكعبة من ولاة أمرنا من الحوثيين والصواريخ اللي كانوا يفجرونها بها، فحفظوها بمنظومة أمنية غالية الثمن هانت عندهم من أجل المقدسات والكعبة. جزا الله خير للدولة خير الجزاء، وبارك الله في مليكنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وأدم الله عزهم وجمعنا وإياهم على التقوى والسنة والعمل بما كان عليه سلف الأمة. عباد الله، ومن فوائد حينئذ هذه الآية إثبات كلام الله، وله كلام لكن لا يشبه كلامنا، حيث أنه قال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر هذا الذي ترونه يعني كل البحار المحيطات الهندي والأطلسي والهادي والبحر المتوسط والأحمر والقطب الشمالي والجنوبي من بحار الأرض، وهي معظم الأرض ماء كلها كانت، بل كانت سبعة أبحر، ولو أن ما في لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ثم كان كل الشجر أقلام، والبحر يمدهم من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. نعم، فبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، فإذا يدل أن كلام الله غير مخلوق حتى يفنى، وهذا في رد على الجهمية القائلين أن كلام الله مخلوق. نعم، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره ولا يثني عليه كما ينبغي سبحانه وتعالى عما يصفون. كلماته الكونية والشرعية ما تنفع كلامه، لا إله إلا هو. طيب، ونرى الشخص يكون له كلمات تنفذ ولا تبقى بموته، ما عاد يصير له كلمات. نعم، ولا يتكلم بعد موته، فالله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومن فوائد هذه السورة الكريمة الرد على غلاة الصوفية الذين أعطوا رسول الله بعض الصفات الإلهية، فكانوا ولا زالوا يتغنون في موالدهم وطقوسهم الصوفية، يقولون: وإن من جودك يا محمد، يعني يا رسول الله، الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يا الله، ما تركوا لا شيء، يا من ألوذ به ما لي سواك عند حدوث الحادث العممي أو كما يقول، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي غلو أعظم من هذا؟ وقد كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى مرتها. مثل هذا الإطراء لعيسى عبد من دون الله، وبالفعل عبد الرسول حتى نسمع ونسمع يا رسول الله اشفع لي عند الله عند القبر، أعوذ بالله، الشرك الأكبر، كل ذلك بالغلو في دين الله جل في علاه. وفيه إثبات الفردوس الأعلى، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقد قيدت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الصالحات تعمل حتى ينال العبد الفردوس؟ قيدت بسورة المؤمنين، سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، من صفات أهل الفردوس الأعلى أنهم يجاهدون أنفسهم حتى يكونوا في صلاتهم خاشعون ويتوكلون على الله، معرفة فضل الخشوع وجهاد أنفسهم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف لو صليت مثل أهل الفردوس الأعلى، أتقنت الصلاة وحافظت عليها، أهلتك لمعالي حتى تنال الفردوس. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. إذا هل العمل الصالح مطلق هنا لتنال الفردوس؟ كانت لهم جنات الفردوس. ينبغي أن يتصف العمل الصالح يكون بهذه الصفات صاحبه حتى يكون في الفردوس، كما قال أولئك نعم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهنا قال كانت لهم جنات الفردوس، مطلق العمل الصالح أم ما جاء مقيدا في هذه الآية مفسرا به ما جاء مفسرا حتى ينال الفردوس؟ ليس مطلق العمل، بل العمل ذكر في سورة المؤمنون، أولئك لهم نعم الفردوس. طيب، والفردوس ربوة الجنة وسطها وأحسنها، وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، خرجه البخاري في صحيح. وفيه إثبات الخلود، من فوائد الرسول الكريمة إثبات الخلود لأهل الجنة، وهذا فيه حديث، فيه حديثان يدل على الخلود. الحديث الأول وأنه ليس كالخلود الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديد، طعن نفسه بحديدة، يعني كان مسلم مثلا، فحديثه في نار جهنم يطو يجر بطن بها خالدا مخلدا، ليس الخلود الطويل. من قتلها متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، ليس هذا الخلود، بل الخلود الأبدي الذي لا يرى بعده الموت. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار. المهم في الحديث يذبح فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، فلا يرون الموت للموتة الأولى، يا الله نسأل الله من فضله خالدين فيها، ولا يبغون مع الخلود الطويل هذا يضجرون فيبغون عنها حولة، بل ينزع عنهم الضجر. وأهل الدنيا إذا تنعموا وصار عندهم العقارات وصار عندهم الزوجات الحسان، يأتيهم فترة لا شك من اعتياد هذا النعيم تسمى فترة الضجر، فيملوا، حتى ربما الواحد منهم يريد حياة أخرى في المريخ ولا، إذا لم يكن على تقوى، كما قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم، وفيها حينئذ كما ذكرنا إثبات الخلود، قال إنكم لكم أن تحيوا فلا تموتوا، يعني في الجنة، كما أن المشرك يخلد في النار الذي دعا غير الله قال يا رسول الله يا حسين يا فاطمة يا علي إلى آخره، هؤلاء مشركون يدعون غير الله فهم مخلدون في النار حابط الأعمال عنه، لأنه لا يدعى إلا الله، إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله، وهكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا، وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق عن يحيى بن بكير به.
إذن من الفوائد هذه السورة الكريمة إثبات الميزان الذي أجمع عليه السلف الكرام، نقل الإجماع الزجاج وأجمعوا أنه يوم القيامة يكون ميزان له كفتان ولسان حقيقي توزن الأعمال، وقيل يوزن الأشخاص، وقيل توزن الأعمال والأشخاص، ولعل التحقيق في ذلك أنه توزن إيش؟ توزن الأعمال، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أن أكثر الآيات دلت على ذلك. نعم، كحديث صاحب البطاقة وغير ذلك، فحينئذ إذا تساوت أعمالهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يكونون على جدار برزخ وسط بين الجنة والنار، وهم أهل الأعراف، فينظرون تارة إلى أهل الجنة فيتمنونها ويرجونها، نعم، وإلى النار فيخافونها ويهابون الوقوع فيها، فتسبق رحمة غضبه فيقول أدخل الجنة، فالمرجح كان رحمة الله التي سبقت غضبه فيدخل أهل الأعراف الجنة. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الفردوس بلا حساب ولا عذاب. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها، قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي الصلت عن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة، هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنه.
لا يقيم الله،
هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنه. أحسن الله إليكم. ثم قال: تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عمارة، وليس بالحافظ، ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن أبي يحيى عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل
شمر.
نعم أحسن الله إليكم. عن شمر عن أبي يحيى عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
وهذا أخرجه البخاري صحيح، كما ذكر الحافظ ابن كثير: يؤتى الرجل عظيم السمين يوم القيامة. والسنن على قسمين: قسم مذموم، وفيه ثم يأتي أقوام يشهدون وليس يشهدون، إلى أن قال: ويظهر فيه السنن. فالمذموم من أن يكون الشخص أكولا يكثر من أطعمة ويلول منها حتى تشغله عن الواجبات الشرعية أو المستحبات المرعية، فحينئذ شغفه بالطعام والتهاؤه بجمعه إلى آخره ذم، فكان كذلك يشهدون ولا يستشهدون. طيب، النوع الثاني كما يحكيه الأطباء هو نوع ناشئ ليس عن كثرة الطعام، عن طبيعة البدن، فيكون يأكل كما يأكل غيره، فيتوهم الجاهل بالطب أن فلان بهذه المثابة لأنه يأكل كثيرا، فهذا جهل بالطب. فإن هذا النوع يكون خلقه الله على هذا النحو بحيث يتباطأ الإحراق، أنزيم الإحراق عنده ضعيفا، فهو الله مقدر أن يكون على هذا، يأكل كأكل الناس قليل ومع ذلك يظهر ضخما. وقيل أن ابن عباس كان إذا جلس أخذ مكانين لشخصين، ولم يكن هذا يعيبه، لأن هناك ضخامة أرادها الله في شخص أن يكون هكذا، فليس كلما أكل أنه يأكل كثيرا، ولكن كما ذكرت لك طبيعة البدن في التعامل مع الطعام الداخل لا تكون كغيره، يكون بطيء الإحراق، فحينئذ ترى جهل كثير عند كثير من الناس يفسر ذلك بكثرة الطعام، وهذا ناشئ من جهله بالطب في ذلك. إذن هذا هو الفرق بين السمن ذا وذا. نعم.
وقوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي إنما جزيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسله أو ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعا من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها. وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا، وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله تعالى: نزلا، أي ضيافة، فإن النزل الضيافة. وقوله: خالدين فيها، أي مقيمين ساكنين فيها، لا يضعنون عنها أبدا. لا يبغون عنها حولا، أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها، كما قال الشاعر: فحلت سويداء القلب، لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها أتحول. وفي قوله: لا يبغون عنها حولا، تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا رحلة ولا بدلا.
لا إله إلا الله، يعني الدنيا أجمل ما فيها، يعني ترى كما يعبر العامة يسمونه طبيعة، هكذا يرأوا أشجار وكذا الطبيعة، ولا بأس، اسم صحيح، خلق الله طبع هذه الأشياء هكذا، طبعها أن تكون هكذا، فينغمسون في نعيمها الهواء الجميل والأشجار والأنهار. يوم الأول، الثاني، الثالث يبدأ ينظر للزوج وعياله، نرجع يا أبوي حنا في خلاص ملينا والله. فمهما كان النعيم في الدنيا فيدخله سآمة في البقاء، سآمة. لذلك تشوف كبار الملوك، كبار التجار، يروح في خيمة بينه وبين قصره كما بين السماء والأرض، خيمة من شعر ومساند يسيرة، يقول كذا يعني أغير إيه، سبحان الله. طب هذا قصر فخم ذو أبواب ذو إيه، يقول أغير، سئمت يعني أغير، بل يكون له ذلك أسبوعيا ربما أو شهريا. أما الجنة فإذا تمرغ وانغمس في نعيمها فلا يرغب عن التحول لها، لأنه كما يسحب من القلب الحقد والغل، يسحب من القلب محفزات اللي يسمى الضجر. الدنيا فيها، خلق الله محفزات الضجر، يضجر الإنسان من تأثير النعمة. طيب، ما علاجه عند المؤمن؟ الشكر، حتى السليم لذتها. فإذا قبلها بالكفر والاستخفاف وفعل كفعل قوم سبع، فإن الله يسلبها عنه ذيك الساعة، يندم عليه. فإذا علاجها تشكر، يقول أنا والله استغفر الله، يجيني كذا يعني أعطاني الله يعني مأكولات طيبة، وأتي بالمنزل ورزقت امرأة بطهي جيد وكذا، وصارت خلاص حتى ما كنت طيبة صرت أمل منها، أحس أن ما أبغى العيشة دي كلها. أنت ما شكرت، مديت عينك النظر للنساء، مديت يديك لأكل الحرام، غش تجاري، فعلت فعلت، حتى الله إيش ما جدد لك هذا النعيم في نفسك، فبطرت النعمة واستخففت بها. حينئذ اصبر قليل، اصبر لعل الله يعاقب ويسلبها منك حتى تعود إليه بالطاعة والشكر له سبحانه وتعالى. إذن علاج ما يسمى بالملل، إذن هؤلاء الأثرياء اللي يشكون الملل ويقول والله لو في بلد، لو في سكن غير الأرض المريخ لرحت المريخ من ملله، نسأل الله العافية، أن يشكر الله وأن يقوم الليل ويفعل كعثمان. إلا كان عثمان ترى بلغة العصر ملياردير، كيف عرفنا ذلك؟ نجهز جيش كامل، وهذا ميزان الدولة، ومع ذلك كان يقرأ القرآن كله في ليلة مرة، وكان حييا أظن لا يغتسل عريان، فما أثر عليه المال بل زاده شكرا للرحمن، فتنعم بماله ودينه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ومع ذلك فلماذا لا نقوم؟ خلنا كذا نشتغل النساء صباح مساء لنجمع الأموال الطائلة ونصير صالحين. رد بعضهم عن هذه الشبهة فقال لعله إذا حصل هذا منه أشغله عد ماله وحساب عماله لكي لا يخفق ويخسر عن كثير من طاعة الله كطلب العلم، فتصبح لا تراه بحلقات العلم. وينك يا فلان؟ والله عندي اجتماع. وينك؟ والله الباخرة تأخرت فرحت أفعل كذا ورحت كذا، حتى ضيع وقته كله وترك الواجبات، ومن أعظم الواجبات طلب العلم. ليك قال سيكون هلك أمتي في اثنين، ليس فقط في الشبهة في الخوارج بل في الشهوة، يتجرون باللبن ويدعون الجمع وجماعات، يدعون العلم لأنه مستغرق كل الوقت في طلب الدنيا، فيصبح عنده في قلبه من الحقد والحسد، لأن بعيد عن مجالس الذكر قريب من مجالس الغفلة. الإنسان يتوسط يعمل لدنيا وأخرى، كما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، وعمر كان يفعل ذلك. عمر كان يشتغل في بستان ويجيب لها له قوته، لكن لا يعارض ذلك بالعلم أبدا، يحفر عند الرسول في المسجد النبوي حتى إذا أحوجه الغياب سن للناس وأقره النبي سن وهو خليفة راشد بعد النبي أن يخلف من يسمع العلم ويخبره، فلا يغيب ولا يحس بحسرة على مفاته. أخاف أن هذا من علامة النفاق أو من علامات ضعف اليقين، أنك تشوف الإنسان يغيب عن الحلقة ما يتحسن فاتته، فهذا عياذا بالله بعد ما قوي الإيمان في قلبه حتى يكون مثل عمر. نعم أستاذ أحمد.